بسم الله الرحمن الرحيم.
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
قال الله تبارك وتعالى:
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو بإثبات الواو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بينما في سورة الشورى قال الله عز وجل: ويمحو الله الباطل بحذف الواو. هذه مرفوعة وتلك مرفوعة، هذا فعل مضارع هناك فعل مضارع. في كلا السورتين فعل مضارع، وفي كليهما كذلك الفعل مرفوع، ولكن هنا في سورة الرعد يمحو بإثبات الواو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بينما في سورة الشورى ويمحو الله الباطل بحذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ أول، ما معنى المحو؟ قال: المحو هو إزالة الأثر، محوت الشيء أي أزلت أثره، محوته أزلت أثره، محوته أزلت أثره. يمحو بإثبات الواو هو محو كامل على الأصل. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما معنى هذه الآية؟ قال بعضهم معناها أن يمحو الله عز وجل ما يشاء من السيئات مما كتبه الملك في صحيفة العبد، ويمحو الله عز وجل كذلك الأجل المكتوب في صحيفة الملك، كما حصل لآدم عليه السلام كان في حديث ابن حبان عندما خلقه الله تبارك وتعالى أراه الله عز وجل ذريته فقال: أي ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم رجل أضوأهم أي أكثرهم نورا وله ضياء ونور لم يكتب له إلا 40 سنة. قال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره 40 سنة. قال: أي ربي زد في عمره فإني قد جعلت من عمري 60 سنة، أي جعلت له من عمري 60 سنة. فأما بعد ذلك أتاه ملك الموت، أتى إلى آدم لقبض روحه وقد استنفد عمره قبل 60 سنة، لأن هذه 60 كتبها لابنه داود. قال له آدم، قال لملك الموت، قال: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، بقي لي 60 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم، أي جحد هذا الأمر، فجحدت أمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونسي آدم فنسيت ذريته. فشاهد من هذا أن الملك ربما يغير في الصحيفة، يكتب وكذلك يمسح ويمحو. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فقيل بأن هناك قضاءان، هناك في اللوح المحفوظ القدر المكتوب الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهناك القدر أو القضاء الذي قد كتبه الملك في صحيفته، لا يرد هذا القضاء الموجود في صحيفة الملك إلا الدعاء. فيكون العبد مثلا قد ارتكب من المعاصي والآثام ما يستحق به العقوبة في صحيفة الملك، يستحق العقوبة، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، فيؤمر الملك بتغيير العقوبة إلى السلامة، من عقوبة إلى سلامة. وكذلك الرزق مكتوب في صحيفة الملك، ولكن العبد يطلب الرزق من الله تعالى ويدعوه في ذلك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك في حديث البخاري: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية: وأطل حياته. فأطال الله عز وجل في حياة أنس، ووسع الله عز وجل في رزقه، وأكثر الله عز وجل ذريته، حتى أدرك أنس بن مالك من ذريته 120. من الولد. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له, في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا أحب أن الله عز وجل يبسط له في رزقه, يوسع له في رزقه, وأن يترك له أثرا. وقال بعضهم: أن يطيل الله في حياته, أي لكي يطيل الله عز وجل في حياته فليصل رحمه. فالبسط في الرزق هو زيادة في الرزق, فعليه بصلة الرحم ليزداد رزقه. كيف يزداد رزقه؟ قال: يزداد رزقه بما هو مكتوب في صحيفة الملك. وذاك الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد يقول للملك: اكتب له عمره واكتب له شقي أو سعيد, أي هل هو شقي أو سعيد, واكتب له رزقه, اكتب له أجله. فهنا قالوا: هذا الذي يتغير كما حصل لآدم عندما غير 60 سنة ثم رجعت إليه مرة أخرى, وهذا الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء, أي القضاء الموجود عند الملك وليس هو القضاء الموجود في اللوح المحفوظ. وكذلك إطالة العمر ما هو موجود عند الملك وليس في اللوح المحفوظ. لذلك كما روى البخاري عن سعد بن وقاص عندما تكلم عليه بعض أهل الكوفة فدعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم أطل عمره واعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. وفعلا أطال الله عز وجل من عمر ذاك الرجل, لأن سعد قال: اللهم إن قام هذا الرجل رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه لمضلات الفتن. وفعلا أطال الله عز وجل من عمر هذا الرجل, وأصبح بصره ضعيفا, وأخذ يتعرض ويتغزل بالنساء وبالبنات الصغيرات بالشابات, يأتي ويتعرض لهن فيسأل: كيف وأنت شيخ كبير تتعرض لي للصغار؟ قال: شيخ كبير أصابته دعوة سعد, وذلك أنني فعلت به وفعلت فدعا الله عز وجل علي. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أطال في عمره, وكيف يطيل في عمره؟ أي في العمر الذي هو موجود عند الملك. وفي نهاية الأمر بعدما يمسح الملك ويكتب الملك ويمسح ويكتب, يأتي يوم القيامة فإذا هو متطابق تماما مع اللوح المحفوظ. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام تزيد في الأعمار, أي أعمار؟ الأعمار المكتوبة عند الملك. ويقول الله عز وجل في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي يمحو الله عز وجل ما يشاء في الصحيفة التي هي موجودة عند الملك, ويثبت الله عز وجل ما يشاء كذلك في الصحيفة الموجودة عند الملك. ولكن الله عز وجل عنده أم الكتاب, والموجود في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. فيأتي يوم القيامة العبد فإذا صحيفته التي قد كتبها الملك متطابقة تماما مع اللوح المحفوظ. هذا في قول الله عز وجل: وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك بإثبات الواو, قال: يمحو الله ما يشاء بإثبات الواو. لما؟ وذاك لعظم هذا المحو, لأنه لا يستطيع أي مخلوق أن يمحو بمشيئته من صحيفة العبد أبدا, لا يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض. ولكن الذي يقدر على هذا هو الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وكمال هذا المحو, بالرغم من كونه قدرا وكأنه لا يتغير ولا يتبدل, ولكن الله عز وجل يغيره ويبدله وهو الموجود في صحيفة هذا الملك. وكذا قال لعظم هذا العمل, لأنه لا يستطيع أحد أن يتجرأ على محو شيء من القدر المكتوب عند الملك إلا الله تبارك وتعالى, فلأن ذلك هو فوق قدرة البشر فعظمه الله عز وجل. قال: يمحو بإثبات الواو, وذاك لكمال المحو, لأن الله عز وجل هو الوحيد القادر على هذا. بينما في سورة الشورى قال الله عز وجل: ويمحو الله الباطل. فأصلها بداية الآية: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك, أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك. ثم قال الله تعالى منبها أنه لم يختم على قلبك, ولا يشاء الله عز وجل ذلك, لأنك لم تفتر الكذب على الله تعالى, ولكنه سبحانه يمحو الباطل, يمحو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة يمحو بإثبات الواو يمحو، ولكن الواو حذفت، هاي الواو الأصلية حذفت فأصبحت يمحو بلا واو. لماذا هذا؟ قيل وذلك لهوان الباطل وحقارته، فلا يستحق الباطل الفعل التام في المحو، بأقل أفعال المحو وأقل أعمال المحو يمحى هذا الباطل ويذهب هذا الباطل. هذا فرعون له الملك وله السطوة، وقال أنا ربكم الأعلى وفعل ما فعل، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأخذ ينادي في قومه يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي عن موسى، فسعى سعيا حثيثا للقضاء على موسى عليه السلام منذ ولادته، يحاول أن يقتل الأبناء الذكور ويترك النساء للخدمة. فولد موسى فتربى موسى في بيته، ثم دعاه موسى إلى الإيمان بالله عز وجل وحده، فقال متعاظما ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي إياها مانع على الطين، ثم حشد قوته وحشد كل الفراعنة للقضاء على بني إسرائيل، ففي لحظة واحدة أدركه الغرق، قال الله عز وجل بكلمة واحدة فنبذناه في اليم وهو مليم، فنبذناه وجنوده، نبذه الله عز وجل مع جنوده، فقط نبذ، بهذا النبذ قضى الله عز وجل على فرعون. أين هذا الملك وأين هذه السطوة؟ الباطل يمحى بأقل الأفعال. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي من بناء القصور وعمل القصور، ذهب كل هذا في لحظة واحدة، يمحو الله الباطل. فقوم هود أخذوا يقولون لنبيهم وهو هود عليه السلام، قالوا من أشد منا قوة؟ الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم قد آتاهم الله عز وجل من القوة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أن يتخذون لهم مراكز ومراكز سيطرة وكما يقال قواعد عسكرية، يجبرون الناس على الإذعان لهم، أتبنون بكل ريع، أي في كل مرتفع وفي كل مكان بارز، بكل ريع آية تعبثون بالناس، وتتخذون مصانع، أي قصور، أي تتخذون قصورا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. فقالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ فالله عز وجل أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في لحظة واحدة أبادتهم هذه الريح. قوم ثمود كذلك في صيحة واحدة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أتتهم صيحة واحدة، تقنيات عالية، صيحة واحدة كذلك أبادتهم. قارون خرج على قومه في زينته، فخسفنا به وبداره الأرض في لحظة واحدة. أبو جهل، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، وليد بن عتبة، كانوا يترفعون، ففي غزوة بدر الله عز وجل أهلكهم. ماذا كان يفعل أبو جهل ببلال؟ ماذا كان يفعل أمية بن خلف بعبد الله بن مسعود؟ في لحظة واحدة أهلكهم الله عز وجل، فألقوا في قليب بدر، ففي لحظة واحدة أبادهم الله عز وجل وألقوا في قليب بدر. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كذلك بمثابة فعل الأمر، يقال أمحو، لا يقال أمحو وإنما أمحو، فبحذف الواو، فهو مجزوم كما يقال بمثابة كذلك المجزوم أمحو، أو لتمحو بمثابة هذا الفعل المجزوم، فكأن وقوعه جزما، أي لا بد من وقوعه، فوقوعه أمر مجزوم به، والباطل وإن طالت مدته فلا بد وأن يزول هذا الباطل بهذا الحق. فالباطل لا بقاء له، لا بقاء له بأمر إلهي، وهذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وضح هذا فقط بحذف حرف الواو، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
قال الله تبارك وتعالى:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله عز وجل: ولا تتفرقوا فيه، بإثبات التاء. بينما في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى: ولا تفرقوا، لم يقل ولا تتفرقوا، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم يقل لا ولا تتفرقوا. فلما حذفت التاء هناك وأثبتت التاء هنا في سورة الشورى؟ نأتي إلى معنى تتفرق أو يتفرق. تتفرقون أي تنفصلون انفصالا كاملا، لا تتفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا كاملا، لكنه قد يحصل انفصال جزئي أو يحصل نوع من الانفصال، انفصال قليل، بإثبات التاء، لأنه نفي كمال الانفصال، لكن ربما يثبت الانفصال جزئي وجزء من الانفصال. ولكن تفرقون بدلا من تتفرقون، تفرقون أي تنفصلون انفصالا غير كامل، فتنفصلون انفصالا ناقصا، انفصالا قليلا ناقصا جزئيا، تنفصلون نوع من أنواع الانفصال. لا تفرقوا، فإذا كان تفرقون أي انفصال جزئي أو انفصال غير كامل، إذن لا تفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا ناقصا، أي لا يحصل لكم أي نوع من أنواع الانفصال ولو القليل. فنهى الله عز وجل عن أي نوع من أنواع الانفصال ولو القليل. ولماذا ورد هذا هنا في حق الصحابة في المدينة، بينما ورد الأمر العام لا تتفرقوا بإثبات التاء في الأمر العام؟ قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لموسى وأتباعه وعيسى وأتباعه ونوح وأتباعه وإبراهيم وأتباعه وللنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الخطاب للكل، لكل الأنبياء مع أتباع الأنبياء، أي لا تتفرقوا مما شرع لكم والأنبياء السابقين ولأتباعهم. ولكن كل نبي كان يأتي بأمر لا يخالف باقي الأنبياء في مسألة الاعتقاد في الله عز وجل ومسألة التوحيد ومسألة الجنة والنار، ولكنه يأتي بشريعة تختلف عن شريعة غيره. فشريعة موسى تختلف عن شريعة يعقوب بعض الشيء، وشريعة عيسى تختلف عن شريعة موسى بعض الشيء، كما قال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلكل منهم شريعة خاصة، ولكنهم كلهم كانوا يأتون بتوحيد خالص وبتوحيد كامل. إذن كل الأنبياء كانوا يأتون بتوحيد كامل وإيمان كامل، ولكن الذي يختلف فقط هو التشريع، أي الأعمال من صلاة وصيام، طريقة الصلاة، طريقة الصيام، طريقة الزكاة. إبراهيم عليه السلام أتى بنفس توحيد نوح، ولكنه أتى بشريعة جديدة. يعقوب حرم على نفسه أمورا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وفي شريعته يجوز السجود لغير الله عز وجل وهو سجود تكريم كما سجدوا ليوسف عليه السلام. وموسى نسخ بعض شريعة يعقوب لكنه أتى بنفس التوحيد. عيسى نسخ بعض من شريعة موسى ولكنه أتى بنفس التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنفس التوحيد السابق ولكنه نسخ الشرائع السابقة، فحرم السجود لغير الله تبارك وتعالى ولو للتكريم. فحصلت هذه الاختلافات في الشريعة، أو حصل اختلاف في الشريعة ولكن التوحيد هو نفسه. هل يحرم الاختلاف والتفرق في الشريعة؟ لا يحرم، ممكن أن تختلف شريعتنا عن شريعة موسى، وتختلف شريعتنا عن شريعة عيسى، وتختلف شريعة عيسى عن شريعة موسى. هذا أمر لا بأس فيه، لا بأس به ولا مانع، ولكن لا يجوز أن تفترق مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد في الله عز وجل بين كل هذه الشرائع. فكلهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويحدون الله عز وجل، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالجنة، يؤمنون كذلك بالقبر، فكلهم يؤمنون باليوم الآخر. لكن حصل الاختلاف الجزئي، حصل بينهم الاختلاف الجزئي وهو اختلاف الشريعة ولكن الاتفاق في التوحيد. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تتفرقوا فيه، لم يقل لا تفرقوا فيه، أنتم كلكم أيها الأنبياء مع أتباعكم لا تتفرقوا التفرق الكامل. ممكن أن يحصل تفرق جزئي وهو التفرق في الشريعة، في الشريعة، ولكن لا يحصل تفرق في الاعتقاد. فإذا لا تتفرقوا، نهى الله عز وجل عن التفرق الكامل، إذا ممكن أن يحصل تفرق ناقص، وفعلا حصل تفرق ناقص، حصل اختلاف ناقص وهو الاختلاف في الشرائع، الاختلاف في الصلاة، الاختلاف في الصيام، الاختلاف في الزكاة، الاختلاف في الحج، فحصل هذا الاختلاف. ولكن في التوحيد ما حصل اختلاف. إذن فعلا الآية في مكانها عندما قال الله عز وجل لا تتفرقوا فيه بإثبات التاء، لكن لو قال الله عز وجل لا تفرقوا فيه في شرائع الأنبياء، معنى ذلك أنه لابد وأن تكون شريعتنا في الصلاة والصيام كشريعة موسى، كشريعة عيسى، كشريعة إبراهيم. أبدا، ولما أتت هذه الشريعة على أكمل وجه كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بينما قال الله عز وجل في حق هذه الأمة عندما خاطب هذه الأمة وخاطبها لوحدها قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يقل ولا تتفرقوا. تفرقون أي تنفصلون انفصالا جزئيا، لا تفرقوا أي لا تنفصلوا انفصالا جزئيا، لا تنفصلوا أي نوع من أنواع الانفصال. فنهى الله عز وجل عن أقل أنواع الانفصال. لما كان هذا الخطاب؟ يعرف المسلم في الحقيقة إذا عرف تاريخ المدينة وتاريخ الإسلام يعرف لماذا خاطب الله عز وجل الصحابة بهذه الكلمات بقوله لا تفرقوا. المدينة قبل الهجرة كانت بركة من الدماء، الحروب دامت بين الأوس والخزرج، وعمر الحروب 150 سنة، آخرها يوم بعاث وهو قبل الهجرة 5 سنوات، وحصلت فيها مقتلة عظيمة قتل فيها أشراف وسادة الأوس وسادة الخزرج، حتى قيل بأن هذه الحرب وهذا اليوم يوم بعاث كاد يقضي على كلا القبيلتين، على الأوس وعلى الخزرج، ولكن الله عز وجل ادخرهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة تكلم بكلمة، أول كلمة وردت على لسانه كما قال عبد الله بن سلام في حديث الإمام أحمد، يقول عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عبد الله بن سلام كان من كبار أحبار اليهود واسمه محصن ابن سلام، فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول انجفل الناس نحوه، أي توجه الناس بكثرة وازدحموا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت بينهم أريد أن أنظر إلى وجهه، فعندما رأيت وجهه علمت بأن وجهه ليس وجه كذاب. ما أول كلمة صدرت منه؟ قال أول كلمة صدرت منه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ووصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول كلمة صدرت أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، وذلك لما كانت عليه المدينة من حرب ومن قتال، وبركة فعلا كانت من الدماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلتم ذلك؟ قال تدخل الجنة بسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم باسم واحد، سمى الأوس والخزرج باسم واحد لتجتمع القلوب، فسماهم بالأنصار. الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فسماهم باسم واحد لكي تتفق القلوب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار فسموا باسم واحد، وآية النفاق بغض الأنصار، باسم واحد لتتفق القلوب. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب المدينة قال اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وذلك لتكون المدينة فعلا تعتبر حرم يحرم فيها القتال ويحرم فيها سفك الدماء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال المدينة حرم، وروى مسلم كاك عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصاد صيدها، حتى الصيد لا يصاد، فكيف بالإنسان إذا كانت البهيمة لا تقتل ولا تصاد في المدينة، فكيف بالناس وكيف بالمسلمين؟ باب أولى ألا يقتلوا. ولذلك يقول أبو هريرة في حديث البخاري يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، أي ما أخفتها. وقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين رابتيها حرام، أي ما بين جبليها وحرتيها حرام تعتبر هذه المدينة، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها. فروى البخاري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها، وفي رواية قال لا يقطع عضاهها، بل لا يختل خلاها، أي لا يؤخذ حشيشها كذلك. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان في حديث الإمام أحمد. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله حرم مكة وإني أحرم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حرتيها، أي ما بين جبليها وحماها كذلك، كل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقطوا لقطتها. كل هذه الأمور حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابرة سفك الدماء في المدينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها حدثا، أي من أحدث فيها جريمة أو آوى محدثا أو آوى مجرما فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن كي تبقى المدينة آمنة تماما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر الصحابة بعد غزوة حنين عندما وزع الغنائم، تكلم بعض الصحابة وقال رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ما تقول أنت؟ قال ما أنا إلا امرؤ من قومي لم يتبرأ من قومي. قال اجمع لي قومك في حظيرة. فعندما جمعهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيهم فقال يا معشر الأنصار ما تقولون؟ قالوا المن لله ولرسوله، هؤلاء ناس حدثاء الأسنان، تكلم هذا بهذا الكلام حدثاء الأسنان، المن لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ فقال بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال وما نقول يا رسول الله وماذا نجيبك؟ قال لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، وجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكوا حتى خضلت لحاهم. لذلك الله عز وجل أخذ يمن عليهم بذلك، وقال لهم الله تبارك وتعالى فألف بين قلوبكم وقال في آية أخرى: ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا المن منه الله عز وجل على الأنصار وعلى المؤمنين. فقال الله عز وجل: لا تفرقوا، أي أقل تفرق لا يحصل بين هذه الأمة أبدا، أقل تفرق. وإذاك أتت الشريعة كلها لحماية المؤمنين ولجعلهم في بوتق واحد وفي قالب واحد. وإذا قال: كونوا عباد الله إخوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون، قال وهم يخصمون، لم يقل وهم يختصمون، وهم يخصمون. فلماذا يخصمون؟ وما أصلها؟ مخاصمة والمنازعة، خاصمته أي نازعته، وأصلها يختصمون، هذا أصلها. فيختصمون أي يتنازعون، وهي المنازعة الظاهرة. ولكن هذه المنازعة قد تكون قليلة، وقد تكون وسط، وقد تكون أعلى من الوسط، وقد تكون هذه المخاصمة تامة وكاملة وعلى أتم وجه. فإذا قالوا يختصمون، تتنوع هذه المخاصمة وهذه النزاع وهذه المنازعة. بينما يخصمون أصلها يختصمون، فأدغمت التاء أدخلت في الصاد، ولذلك شدد هذا الحرف حرف الصاد، أصلها يختصمون فدخلت التاء في الصاد فأصبحت يخصمون. ما المقصود من وراء ذلك؟ التجديد يدل على تحقق الأصل وعلى كماله. فأصل منازعة قد تحقق، وأصل مخاصمة قد تحقق، ولكن قد يبدو هذا على الظاهر على أكمل وجه وقد لا يبدو، لكن الأصل أصل مخاصمة وأصل منازعة تحقق على أعلى وجه وعلى أكمل حدة، تحقق هذا. ولكن ربما الإنسان يمسك نفسه، وربما، لكن الشاهد من هذا أن المخاصمة وقعت على أشد الوجوه. الله عز وجل ذكر هذه الخصومة بأنها تقع وقد كملت هذه الحدة وعلى أعلى وجه عند قيام الساعة. ولماذا ذكر هذا عند قيام الساعة؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي عند قيام الساعة قبل الصيحة. لما حصل هذا؟ أي منازعة تامة ومنازعة كاملة قد بلغت غايتها عند قيام الساعة. لما؟ قال ذلك لأن فعلا عند قيام الساعة تحصل عدة أمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة بأنه يخرج المهدي، وفي ذاك الوقت يكون المسلمون قد اتفقوا مع الروم على عدو محدد، هو يكون عدوا للمسلمين ويكون عدوا كذلك للنصارى. فيتفق المسلمون مع الروم على قتال هذا العدو في الشام. خلال هذه الفترة يبايع المهدي بين الركن والمقام، ويجتمع عليه الناس، فيرسل إليه جيش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، فيخسف بهذا الجيش، يخسف الله عز وجل بهذا الجيش، ثم ينطلق المهدي متوجها إلى الشام. خلال هذه الفترة يكون المسلمون مع الروم قد انتصروا على العدو المتفق عليه. فبعد ذلك في هذه اللحظة يرفع رجل من الروم الصليب، يقول انتصر الصليب. فيأتي مسلم من هؤلاء المسلمين ممن قاتل مع الروم ضد ذلك العدو، فيقتل هذا النصارى الذي رفع الصليب وقال انتصر الصليب. فتحصل مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين الروم. فبينما الكل يصف جنوده وجيشه، الروم يصفون جنودهم وكذلك المسلمون يصفون جيشهم، وتأتي الروم في 12 تحت 12 غاية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 12 راية وكل راية تحت 12 ألف من الجنود. فالشاهد من هذا، هذه اللحظة يصل المهدي مع جيشه فيريد أن يناصر المسلمين، ويكون المسلمون في ذاك الوقت هناك قد انفصلوا من الروم، بعضهم كانوا نصارى وأصبحوا مسلمين. فقال النصارى، قال للمهدي لا تتدخل، نريد أن نقاتل إخواننا من بني إسحاق، منا نحن الروم، هم أسلموا، نريد أن نقاتلهم. قال أبدا، أحجز بينكم وبين قتال المسلمين وأكون معهم. فالشاهد هنا تحصل مقتلة عظيمة، وينقسم المسلمين ثلاثة أقسام من المجاهدين، قسم يجاهد فيقتل، وقسم ينهزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليه أن يموت على هذه المعصية، وقسم آخر ينصره الله تبارك وتعالى. فبعد ذلك يتوجه المهدي الآن إلى القسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصاح ويقال بأن الدجال قد خرج، فيرسل المهدي من يتأكد هل فعلا قد خرج الدجال أم لم يخرج. فبعد ذلك فعلا يكون الدجال قد خرج، فبينما المهدي يصف صفوفه في الشام للصلاة ثم لقتال الدجال، فبينما هو يصف هذه الصفوف إذا بعيسى ينزل على جناح ملك، فيقدمه المهدي للصلاة فيأبى عيسى ويقول إمامكم منكم، فيتقدم المهدي ويصلي بالناس. بعد الصلاة فإذا بالدجال قد وصل إلى المهدي لقتال المهدي، فيرى عيسى فيذوب كما يذوب الملح في الماء، أي يختفي كما يختفي الملح في الماء كاك يختفي الدجال، ويهرب من عيسى عليه السلام، فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد فيقتله هناك. بعد ذلك يسمع عيسى عليه السلام، طبعا ينتشر العدل، ولكن يسمع عيسى بأن يأجوج ومأجوج قد خرجوا، فيجمع عيسى عليه السلام جيش المسلمين فيلجؤون إلى الطور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا. ثم بعد ذلك قد انتهينا من أهل الأرض وقتلنا أهل الأرض، فيأخذ أحدهم رمحه فيلقيه في السماء، فيرجع إليه الرمح وفيه دم، فيقول قد قضينا كذلك وقتلنا أهل السماء، فيرسل الله عز وجل عليهم حشرة النغف هذا بحيث كانت تأكل الأجساد وتأكل اللحوم إلى أن يقضي الله عز وجل عليهم بهذه الحشرات، أقل خلق الله عز وجل يقضي عليهم. فيرسل الله عز وجل المرض، يرسل الله عز وجل المطر فيأخذ أجسادهم إلى ما كان لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشاهد من هذا بعد ذلك عيسى يخرج وينشر العدل، وينتشر فعلا العدل على وجه هذه الأرض، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ثم بعد ذلك يبعث الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، من يبقى؟ يبقى شر الخلق وتكثر المفاسد هناك. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، فسرهم بعضهم أن يكثر العقوق في الأولاد، يكثر العقوق في الأولاد بحيث تصبح البنت هي تصبح سيدة على أمها وتتأمر على أمها، فيكثر الشر ويكثر الفساد، بل يكثر القتل كما روى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل، وفعلا يكثر القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا، أن يقتلوا بعضكم بعضا. قال ومعنى عقولنا، الناس معهم عقولهم، قال إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يصبح الناس هباء، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء، في حديث البخاري. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يكثر القتل ويكثر الفساد على وجه هذه الأرض، وتظهر الفاحشة ويقطع الرحم ويسيء الناس الجوار، كان في حديث الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، يعني فساد على وجه هذه الأرض. الجار يبغض جاره، خصومة دائمة وشجار دائم بين الاثنين، قطيعة الرحم الأهل والمجموعة المجموعة الواحدة تتقاطع فيما بينها ويسب بعضهم بعضا، خصومة حتى بين الرحم، حتى بين أهل الجوار، يكثر التفاحش ويكثر الفحش. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل قيام الساعة. ويكثر الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه يفش الكذب كما في حديث كذلك آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفش الكذب، أي فعلا خصومة دائمة وحرب دائمة بين الناس، وتكثر كذلك شهادة الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود إن بين يدي الساعة قال شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وهذا بين يدي الساعة يكثر الزور. فإذا فعلا خصومة دائمة على وجه هذه الأرض، بل ويقع كذلك التناكر بين الناس، وكذلك تهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التناكر هو الفتن والمحن والقتال كما في حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، يتنكر الكل يتنكر للآخر، فلا يذكر خير، فالصاحب لا يذكر خير صاحبه، والزوجة لا تذكر خير زوجها، والكل يتنكر للآخر، فيكثر الفساد على هذه الأرض وتكثر الخصومة على وجه هذه الأرض. بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ذو السويقتين من أهل الحبشة، أي ذو الرجلين المتباعدتين، فيأتي ويهدم الكعبة ويستخرج كنوز الكعبة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا هو شرار الخلق، تكثر الخصومة وتكثر المنازع بين هؤلاء الناس. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هدم البيت، يقول يبايع لرجل بين الركن والمقام، ثم قال ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص الذي يخرب الكعبة، قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع، أي أصلع قد انحسر عنه الشعر، أفيدع أي في قدمه شيء وفي ساقه شيء، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. فإذا هذا الذي يخرب الكعبة، فإذا فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي أفسد الناس، ما يبقى في الأرض إلا أفسد الناس، فتقوم الساعة على هؤلاء وعلى أهل الفساد، فبينهم خصومة عظيمة. قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي قد تأصلت فيهم الخصومة في كل شيء، بين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه تأصلت الخصومة، وهذا متى؟ عند قيام الساعة، وفعلا تحصل بينهم الحروب. مع هذا ما قال الله عز وجل ذاك في أهل النار، وقالها في حق هؤلاء، فعلا تأصلت الخصومة التامة الكاملة وهم في هذه الدنيا. وهذا بإدغام التاء بحرف الصاد وظهور هذا التشديد، فعلا كتاب أحكمت آياته ما من حرف إلا وله دلالته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟
قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهذه كلمة غريبة، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، لم يقل الله عز وجل أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ولم يقل الله تبارك وتعالى أم من لا يهتدي إلا أن يهدى، وإنما قال أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فما معنى هذه الكلمة، ولماذا وردت بهذا السياق في هذا الموضع؟ أصلها يهدي، أصلها هدى أي أرشد ودل، والهدى هو الدلالة والإرشاد. وأصلها كذلك يهتدي، أصلها يهتدي ثم أصبحت يهدي. فيهتدي ما هو، ما معنى يهتدي؟ يهتدي أي يعرف المصالح والمفاسد على وجهها، وهذا هو أصل الهداية وهو لب الهداية ومحله العقل والقلب. فالمعرفة هذا أمر خفي لأنه في القلب وفي العقل. فإذا بداية الهداية هو معرفة المصالح والمفاسد على وجهها، والأمر لا يقتصر على ذلك في الهداية، وإنما كذلك يعرف الطرق المؤدية إلى هذه المصالح وإلى هذه المفاسد، يعرف الطرق الصحيحة المؤدية إلى هذه المفاسد والطرق كذلك المؤدية إلى تلك المصالح ليقبل على هذه المصالح ويجتنب هذه المفاسد. ثم كذلك الأمر الثالث في الهداية هو أن يكون له عزم أكيد على طلب هذه المصالح وسلوك طرقها وتجنب هذه المفاسد واجتناب ومعرفة طرقها وتجنبها. هذا الأمر الثالث لتتحقق الهداية وليحصل الاهتداء التام. ثم بعد ذلك الأمر الرابع أنه يسلك هذا الطريق السليم الذي يحقق المصالح، وكذلك يسلك الطريق السليم لاجتناب المفاسد. فإذا الهداية ويتم الاهتداء بمعرفة المصالح والمفاسد على وجهها ومعرفة كذلك الطرق الصحيحة المؤدية لها، وأن يكون له عزم أكيد، ثم يسلك بعد ذلك هذه الطرق ويقوم بالعمل الظاهري. وهذا هو الاهتداء الظاهر، الاهتداء البين، الاهتداء الواضح. وغالبا ما يصاحب هذا الاهتداء طبعا كما علمنا الاهتداء الباطن. يهدي، عرفنا الآن معنى يهتدي، لابد أن تتوفر فيه الأمور الأربعة. يهدي، يلاحظ في هذه الكلمة أن التاء غير موجودة، أصلها يهتدي فهذه التاء غير موجودة، وإنما التاء أضغمت في حرف الدال فلم تلفظ التاء، وإنما أضغمت في حرف الدال، وحرف الدال هذا حرف أصلي من حروف الهداية هدية، إذن الدال هذا حرف أصلي، فالتاء أخفيت في الدال في الحرف الأصلي، ثم شدد هذا الحرف الأصلي يهدي، لم يقل يهدي، يهدي، فهذا التشديد كأنه يعني تأصيل الفعل ووقوع أصل الفعل ووقوع حقيقة الفعل، فهو تحقق الهداية وتأصل هذه الهداية، فقد وقع أصله وتحقق لأن الشدة وقعت على حرف أصلي. فإذا يهدي، المقصود من يهدي هو تحقق أصل الهداية، وأصل الهداية كما عرفنا هو معرفة المصالح والمفاسد ومعرفة كذلك الطرق المؤدية لذلك، وأن يكون له عزم أكيد، هذا هو أصل الهداية. ولكن الهداية الظاهرة هو سلوك هذا الطريق، وهذا ليس من أصل الهداية وإنما هو تبع لهذا الأصل، إن تحقق هذا الأصل فإذا بعد ذلك يتحقق ذاك السلوك. فيهدي، إذن المطلوب في هذه الكلمة يهدي هو تحقق أصل الهداية، المعرفة ثم العزم وكذلك معرفة الطرق، سواء كانت معه هداية ظاهرة أم لم تكن معه هداية ظاهرة، لكن المقصود من ذلك يهدي هو أصل الاهتداء وهو حقيقة الاهتداء، وهو موجود في القلب والموجود في العقل. فهذا هو المبحوث فيه وهذا هو المتكلم عنه. الآن عرفنا يهدي، لا يهدي أي لا يعرف هذه الأصول، لا يعرف أصول الهداية، لا يعرف أصول المصالح ولا يعرف أصول المفاسد ولا يعرف الطرق المؤدية إلى تلك المصالح ولا تلك المفاسد، ولم يكن له عزم أكيد لتحقيق المصالح والاجتناب المفاسد، فهذا هو لا يهدي، أي نفى أصل الهداية ونفى أصل الاهتداء. فالمعبودات الباطلة، هذه المعبودات لا تعرف ما ينفعها حقيقة ولا ما يضرها، بل قد تغيب عنها تلك المصالح، بل هي قد تضيع عنها هذه المصالح، وقد تظن المصلحة في المفسدة وتظن المفسدة في المصلحة، فلا تعرف تلك الطرق التي تجلب المصلحة ولا تعرف تلك الطرق التي تدرأ المفسدة وتدفع المفسدة. مثال ذلك في عدم معرفتها هذه المصالح وعدم معرفة هذه المفاسد، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أحيانا يراه الصحابة يتذكر شيئا فيبكي، وأحيانا يضحك، فسألوه ما الذي يضحكك وما الذي يبكيك؟ قال أما الذي يبكيني فهو ابنتي، كانت لي ابنة في الجاهلية رزقني الله عز وجل بها، فعندما كبرت شيئا قليلا ربما وصلت إلى 3 سنوات 4 سنوات أخذتها وزينتها وألبستها خير الثياب وخير الزينة وخير الحلي، فأخذتها معي وظنت أنها ستذهب معي في نزهة، فحفرت لها ووضعتها في تلك الحفرة، فأخذت أدفنها وأنا أدفنها فإذا التراب وإذا الغبار يعلق بلحيتي، أن يغبر على لحيتي، وكانت هي تنظف هذه اللحية وتزيل الغبار عن هذه اللحية، وأنا أدفنها وهي تفعل بي ذلك، أنا أسيء إليها وهي تحسن إلي، إلى أن دفنتها تماما فماتت، وذاك كان في الجاهلية. فإذا تذكرت هذا بكيت. وما الذي يضحكني؟ فإنه كان لي آلهة صنعتها بيدي من التمر، فإن جعت أكلتها ثم صنعت أخرى وأتعبدها، أعبد هذه الآلهة، فأضحك الآن كيف أعبد هذه الآلهة التي أصنعها بيدي وآكلها كذلك بفمي، فهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المصلحة، فهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، أريد أن آكلها ما تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، فهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. كذلك يعني عمرو بن جموح يذكر عن اهتدائه وعن تلك الآلهة التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها المفسدة، فهذه الآلهة لا تعرف أصل الهداية على حقيقتها ولا تعرف أصول المصالح والمفاسد، فكيف بهداية غيرها؟ هذا عمرو بن جموح يذكر قصة إسلامه، أنه كان له ابنان وقد أسلم وهو على الكفر، وفي يوم من الأيام ذهب إلى الآلهة، إلى آلهته في البيت صباحا، فلم يجدها، بحث عنها فإذا هي منكسة في القمامة أي في الزبالة، فتعجب من ذاك وغضب، فأخذ هذه الآلهة ونظفها وأرجعها إلى مكانها، وفي الليل أتى الأبناء فأخذوا كذلك هذه الآلهة ونكسوها، أو هذا الصنم، ونكسوه في القمامة، فعندما أصبح بحث عنه لم يجده، وجده في القمامة منكس، وجده في القمامة منكسا، فأخذه ونظفه وأخذ يعبده، وفي اليوم الثالث كذلك في تلك الليلة الثالثة أتى الأبناء ونكسوها في القمامة، عندما أصبح ما وجده، فغضب لذلك، فأخذ هذه الآلهة ونظفها وجعل في عنقها السيف، قال إن أتاك من ينكسك فاقتليه بهذا السيف، فعندما أصبح ما وجده فإذا هي منكسة في القمامة، فقال والله لو أنك آلهة تستطيعين دفع الضر عنك أو جلب النفع، والله ما نكست في هذه القمامة، والله لا تستطيعين أن تدفعي الضر عنك ولا أن تجلب النفع، إذن لا تستحقي تلك العبادة، فتركها بعد ذلك وأسلم، فهي مخدومة وهي تخدم ولا تستطيع دفع الضر ولا جلب النفع، فانتفت عنها كل أسباب الهداية، فهي لا تقدر على الأمور الضرورية ولا على الأمور المعيشية، فكيف بغيرها؟ ألهم أرجو يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ وعجل يتكلم عن هذه الآلهة، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت. فهذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا. هذا إبراهيم عليه السلام عندما ذهب إلى هذه الآلهة، وقد ذهبوا هم إلى العيد، أتى إلى الآلهة وكسرها، جعلها جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فعندما رجعوا قال من فعل بهذا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم، أوتي بإبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الكبير، هذا الصنم الكبير قد غضب، كيف تعبد هذه الآلهة معه هو؟ فغار على ذلك، فهو الذي كأنه يشير كأنه هو الذي جعلها جذاذا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا كيف ما تنطق هذه الآلهة وما تستطيع أن تتكلم؟ فلذلك رجعوا إلى أنفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم، هذه الآلهة ما تستطيع دفع الضر. وهذا كذلك فرعون، فرعون هذا يقول أنا ربكم الأعلى وأنا الإله وأنا وأخذ يبني ويبني تلك الصروع وتلك القصور، وأخذ ينادي في مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وكان الناس يعبدونه وجعل من نفسه عظيما وجعل من نفسه بأنه هو الرب الأعلى وليس هناك ثم رب آخر معه. ومع ذلك في لحظة واحدة عندما انفلق البحر ما فكر بهذه المصلحة وما عرف أنها مفسدة في حقه، قال إنه لم ينفلق البحر إلا من أجلي أنا، فضاعت عنه هذه المصلحة، فرأى في المفسدة مصلحة وفي المصلحة مفسدة، إلى أن دخل في هذا البحر فغرق بعد ذلك. هذه الآلهة. لكن انظروا إلى الله تبارك وتعالى، أو ننظر إلى الله عز وجل، عندما أتى إبراهيم أراد أن يهدم الكعبة ماذا حصل؟ توجه عبد المطلب إلى البيت، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. فبعد ذلك الله عز وجل أهلك إبراهيم، الله عز وجل أهلك إبراهيم، الله عز وجل يعرف ما هي المصاعب ويعرف ما هي المفاز، هو الذي ينصرنا وهو الذي يعيننا. فهذا هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في حق الآلهة أمن لا يهدي، هي لا تعرف المصلحة لنفسها ولا تستطيع أن تدفع المفسدة ولا أن تجلب المصلحة، فكيف تعبد وكيف تطلب منها هذه المصالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
فقال الله تبارك وتعالى عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لمن لم يقل الله عز وجل لمن لم يقل الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وأن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال في حق قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فما الفرق ما بين التطهر أو تطهر واتطهر بإدغام التاء؟ المتطهر هو الذي يحقق الطهارة الظاهرية الخارجية، فالتطهر بوضوح هذه التاء، التاء ظاهرة وضحت في هذه الكلمة فظهرت، إذن هو تحقق الطهارة الظاهرية الخارجية، فهي المتعلقة بالجوارح والجسم والعضاء الخارجية. فإذن التطهر هو إزالة النجاسات، فالتطهر هو إزالة النجاسات الظاهرية، سواء كانت هذه النجاسة من بول أو كانت غائط. بينما المطهر بإدغام التاء في الطاء، والطاء هذا حرف أصلي، وشدد هذا الحرف اطهر، فهو التأكيد على الطهارة الباطنية، فالتاء أدغمت في الطاء. إذن المقصود هو أصل الطهارة، الطهارة الباطنية، الطهارة الحقيقية الذي هو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فالتطهر تطهر أي طهارة خارجية ظاهرية بإزالة النجاسات، وليس هو برفع الحدث الأصغر أو الأكبر. بينما الطهر أي رفع الحدث سواء كان أصغر أو كان هذا الحدث أكبر، في قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لماذا قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا ثم قال والله يحب المطهرين، لم يقل المتطهرين؟ قصة هذا المسجد، مسجد قباء، قصة نزول هذه الآية أن هناك مجموعة من المنافقين أرادوا أن يجعلوا لهم مركزا للنفاق والقضاء على هذا الدين، فبنوا ذاك المسجد الذي سماه الله عز وجل مسجد ضرار، أرادوا به المضرة للمسلمين، وبنوا هذا المسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في هذا المسجد للذهاب إلى غزوة تبوك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة نزل عليه جبريل، فنزلت عليه هذه الآيات: لمسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد ضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، وأولى منه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ولكن الآية تكلمت عن مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآن نأخذ الجزء الأول من الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فلما نزلت هذه الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، قال لهم: قد امتدحكم الله تبارك وتعالى، فماذا كنتم تفعلون؟ الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ماذا فعلتم أو ماذا تفعلون؟ فقال: يا رسول الله، ما نفعل شيئا، ولكنه كان لنا جيران من اليهود، فكان أحدهم إذا قضى حاجته أتبعه الماء، يعني أتبع البولة الماء، أي إذا خرج منه البول غسله بالماء. وكذلك الغائط يستعملون الماء في إزالة الغائط، بينما العرب كانت تستعمل الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقالوا ففعلنا ذلك كما فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك مدحكم الله تبارك وتعالى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فماذا هذا التطهر؟ هذا التطهر الظاهري هو إزالة النجاسات سواء من بول أو غائط، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية في حديث البخاري التي سألت يا رسول الله إن إذا أتانا الحيض فكيف نتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي كرسف ممسك، أي قطن ممسك، فتطهري به. قالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. واستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، قال سبحان الله تطهري. قالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري. قالت وكيف؟ قال سبحان الله. فأخذتها عائشة فقالت خذي تلك القطنة أي الكرسف ممسك فتتبعي به أثر الدم، أي أزيل النجاسات بهذه القطنة أو هذه القطعة من الكرسف الممسكة التي فيها المسك فيها الطيب حتى تقضي على الرائحة السيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، أي أزيلي هذه الرائحة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي لابد من إزالة هذه النجاسة الظاهرة الموجودة. فلذلك سألت تلك المرأة قالت يا رسول الله كيف أتطهر عندما نزلت هذه الآية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسات. بينما تتمت تلك الآية والله يحب المطهرين، لما لم يقل والله يحب المتطهرين؟ الله عز وجل مدحهم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مدحهم الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعظم من فعل أعظم من هذا، ما هو؟ وهو الطهارة الداخلية، الطهارة من الكفر، الطهارة من الشرك، الطهارة من الدناءة، الطهارة من هذا الفساد القلبي وهو فساد الكفر وفساد الشرك. قال الله يحب المطهرين، هذا في المقابل أو في مقابل النفاق الذي ذكره الله عز وجل في بداية الآية عندما قال الله تبارك وتعالى عن هذا المسجد مسجد ضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. فالله عز وجل في المقابل ذكر المطهرين وهم الذين طهروا قلوبهم من هذا الكفر ومن هذا الشرك وملؤوه بالإيمان وبطاعة الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل مدح الاثنين، مدح الطهارة الظاهرية قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا أولى أن تصلي فيه، أن تصلي فيه في هذا المسجد. ثم بين الأمر الأعظم فعلقه بالمحبة، قال والله يحب المطهرين، أي ما تحقق في حقهم ذاك الطهر القلبي وهو الطهر من الكفر والطهر من الحدث، الحدث الكفري. وكذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، يقول فتطهروا، لأنه ليس المقصود من الجنابة إذا أصيب الإنسان بالجنابة أنه يرفع هذه الجنابة بإزالة النجاسة الظاهرية أبدا، وإنما برفع الحدث، رفع الحدث الأكبر، وهذا أمر باطني، هذا أمر غير ظاهر. الحدث الأصغر والحدث الأكبر هذا أمر غير ظاهر وهذا أمر باطني. ولو الإنسان لم ينوي رفع الحدث واستخدم الماء واغتسل لما ارتفع الحدث الأكبر ولما ارتفعت الجنابة. فإذا هذا أمر باطني، فقال الله عز وجل في حق الجنابة وهو الحدث الأكبر وهذا أمر باطني قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فميز الله عز وجل بين التطهر أو بين تطهر وبين اطهر. الطهر أمر باطني داخلي، ودغمة التاء بالطاء، والطاء هذا حرف أصلي، إذن هذا هو أصل الطهارة وهو الطهارة الباطنية سواء طهارة من حدث أو طهارة من حدث أصغر أو من حدث أكبر أو طهارة من حدث الكفر. فقال وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وهذا من بلاغة القرآن. وربما يتساءل متساءل يقول هل فعلا العرب تعرف هذا الاختلاف في حذف التاء أو في إدغام التاء أو في تغيير التشكيل بالفتح أو الضم أو الخفض؟ قال نعم، هذا كما حصل للنضر بن شميل. يقول النضر بن شميل وهو أحد علماء الحديث قال كنت أدخل على المأمون في سمره أي في جلساته الليلية، فدخلت عليه ذات ليلة وعلي قميص مرقوع أي مرقع، فقال يا نضر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان أي في هذا الثوب الخلق؟ قلت يا أمير المؤمنين أنا شيخ ضعيف وحر مر شديد فأتبرد بهذه الخلقان أي بهذه الثياب المقطعة أتبرد بها. يقول نضر فأجرينا الحديث أي تكلمنا، فأجرى المأمون ذكر النساء أي تكلم في النساء، فقال المأمون حدثنا هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. هو الحديث كان فيها سداد من عوز، لكن المأمون لم يقل كان فيها سداد من عوز، قال المأمون كان فيها سداد من عوز، فأورده بفتح السين. فقلت النظر، فقلت صدق يا أمير المؤمنين هشيم حدثنا عوف بن أبي جميل. وهذا من أدب النظر، قال حدثنا عوف بن أبي جميل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز بكسر السين، لكني لم أقل بكسر السين، المؤمن قرأها سداد من عوز، فقرأها النضر سداد من عوز من طريق آخر. قال وكان المؤمن متكئا فاستوى جالسا أي اعتدل، فقال يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت نعم، لأن السداد بفتح السين ها هنا لحن يعني كما يقال بدلي يعني خطأ. قال المأمون أو تلحنني أنا ألحن؟ قلت إنما لحن هشيم، هشيم هو الذي أخطأ، وكان هشيم محدثا لحانا كان يخطئ، فتبع أمير المؤمنين لفظه منه ما العلاقة، هو أخذ منه شيء، وهذا من أدب النظر. فهنا ارتاح المأمون قال فما الفرق بينهما؟ قلت السداد بفتح السين هو القصد في الأمر والقصد في الدين والقصد في السبيل، هو استقامة، سدد رمية أي استقام في هذا الرمي، بينما السداد بالكسر هو البلغة وهو ما سددت به الثغر. قال وتعرف ذلك العرب؟ عرف تعرف فرق بين سداد وسداد؟ قلت نعم، هذا العرجي يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، فالسداد للثغر. قال من قبح الله من لا أدب له وأطرق مليا. ثم قال له ما مالك يا نضر ما عندك من المال؟ قلت أريضة لي بمر أرض صغيرة أتصابها أشرب من مائها وأتمززها أكل من طعامها القليل. فقال مأمون أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت إني إلى ذلك لمحتاج. فأخذ قرطاس فكتب وأنا لا أدري ما يكتب. ثم صلى بنا العشاء ثم قال لخادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سهل أي مع النضر إلى الفضل بن سهل، وكان هو وزير المالية. فلما قرأ الفضل الكتاب قال يا نضر أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم، فما كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكذبه، فقال لي الفضل وأمر لي من خاصته بثلاثين ألف درهم، فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استهيد مني سداد وسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟
قد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقال الله عز وجل اثاقلتم إلى الأرض، لم يقل الله عز وجل ولم يقل الله تبارك وتعالى تثاقلتم إلى الأرض، وإنما قال اثاقلتم. فما الفرق ما بين اثاقل وتثاقل، وما البلاغة فيه؟ قال تثاقل أي تباطأ في الاستجابة والنهوض إلى الشيء، فشعر بالثقل عن الاستجابة وأخلد إلى الأرض واطمأن بها. ولكن اثاقل بإضغام التاء في الثاء، عدم ظهور هذه التاء فأضغمت بالثاء، وشدد على الثاقل اثاقل، وهو حرف أصلي ثقل، فالثاء حرف أصلي والتاء ليس بأصلي، أي كأن الثقل قد تأصل وتأصلت كذلك، أو تأصل التباطؤ وتأصل الخلود إلى الأرض، تأصل الإطمئنان إلى الأرض، أي تحقق في القلوب هذا التثاقل. ما وراء هذه الكلمة في هذه الآية؟ لماذا خاطب الله عز وجل الصحابة بهذه الكلمات في مثل هذا الموطن؟ قصة هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة وحثهم إلى الخروج معه لقتال الروم. الروم قد انتصروا في ذاك الوقت على الفرس، بعد أن أخبر الله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، بعد ذلك كما قال الله عز وجل في بضع سنين، أي ستنتصر الروم في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. وكان في ذاك الوقت في السنة السابع من الهجرة، وقد انتصرت الروم مرة أخرى الآن على الفرس، انعكس الأمر، بعد انتصار الفرس انتصرت الروم، بل قالوا قد دخلت الدولة الرومية إلى بلاد فارس، وقال بعضهم قد وصلت إلى أصل بلاد فارس، إلى المدائن، إلى عاصمتها، وهزمتها هزيمة منكرة وأفحشت فيها. وكانت في ذاك الوقت هذه الدولة، وهي الدولة الرومية، هي الدولة العظمى في العالم، وهي التي تتحكم في العالم بقيادة هرقل. ولذلك إلى يومنا هذا يشعر النصارى بأن أعظم ملك مر عليهم هو هرقل، ولذلك يسمون الطائرات الحربية بهركليس، أي هرقل، باسم هرقل، ويقولون كذلك بعمل الصور المتحركة للأطفال باسم هرقل، باسم هركليس، أعظم ملك مر عليهم ودك رؤوس الفرس. خلال هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقتال الغساسنة جيشا بقيادة زيد بن حارث، فإن قتل فجعف، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قيل عدد المسلمين ما يقارب 3000، وقال بعضهم دون ذلك، وعدد الروم قيل يبلغ 20,000 أو 30,000. فحصل ما حصل ورجع خالد الوليد بباقي الجيش بعد أن قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، وعده النبي صلى الله عليه وسلم نصرا. وقالت الدولة الرومية ما فعلنا شيئا، ما فعلنا شيء بالمسلمين، لأنهم ذهبوا لنصرة الغساسنة، قال ما فعلنا شيء بالمسلمين، والآن المسلمون كأنهم الآن هم سيطروا على الجزيرة العربية، وذلك في السنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة، فكان المسلمين هم سيطروا على الجزيرة العربية، فتجهزت الروم لقتال المسلمين في عز انتصارها. وكان هرقل قد نذر الله تبارك وتعالى إن انتصر على فارس أنه يذهب من أنطاكية إلى إلياء، وقيل من حمص إلى بيت المقدس إلى إلياء مشيا على رجليه، وفعلا مشى على رجليه إلى أن وصل إلى إلياء إلى بيت المقدس، وأتى هناك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم إريسيين. الآن في عز انتصار الدولة الرومية علم المسلمون بأن الروم كأنهم يتجهزون لقتالهم، ولذلك شعر المسلمون بشيء من الخوف بين لحظة وأخرى أن تغزوهم الدولة الرومية، وكانت عظيمة الشوكة مرهوبة تلك الدولة. ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كاد أن يطلق نساءه فذكر تلك القصة وقال: كان لي صاحب الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وذاك الصحابي وأغلب المهاجرين كانوا يسكنون في عوالي المدينة، فكانوا يتناوبون في الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وكنا نتخوف ملكا ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، أي بجموع الروم. قال: فإذا صاحب الأنصاري في لحظة يدق الباب علي، فقال: افتح افتح. فقال عمر: جاء الغساني. فقال هذا الصاحب: بل أشد من ذلك، ما وقال اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، في رواية طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان قد ضرب عليه ضربا شديدا، وكنت نائما ففزعت. فذهب بعد ذلك فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. أكشف من هذا أنه وأن المسلمين كانوا يتوقعون غزو الروم في أي لحظة، وفعلا وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم على قوتها قد تجمعت لقتال المسلمين، 120,000 من الجنود جمعوهم لقتال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للخروج إلى تلك الغزوة لقتال الروم، أقوى قوة في ذاك الوقت، وهي دولة العظمى. وطابت المدينة، وطابت ثمار المدينة في تلك السنة، والحر شديد والمكان بعيد، تجمعت كل هذه الأمور من قوة الروم في العدد والعدة، وما حصل كذلك للصحابة في غزوة مؤتة من قتل قادة الصحابة قتلوا، وطابت المدينة ثمارها نعم، وكذلك المكان بعيد والحر شديد، فلذلك النفوس اطمأنت إلى الأرض والتصقت بالأرض التصاقا شديدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، أي لا يبين بأنه سيذهب إلى مكان كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صرح صراحة واضحة بأنه يريد قتال الروم، ما في مجال الآن للتورية، فلذلك دعا كل الصحابة للخروج معه. فهناك من تخلف. الشاهد من هذا أن النفوس اطمأنت إلى الأرض وكأنها أخلدت إلى الأرض، ولكن المؤمنين توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة لهذه الغزوة، فأتى الصحابة وتصدق، الفقير تصدق بما عنده، وأتي بالتمر القليل، فكان المنافقون يقولون الله عز وجل غني عن صدقة هذا، وأتي الغني ويتصدق، فقال والله ما تصدق إلا رياء. فقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولذلك بعض الصحابة ما عندهم عدة ولا عتاد، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عندهم دواب يحملون عليها 600 كيلومتر من المدينة إلى تبوك، فأتى الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله احملنا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احملنا معك. المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ما أستطيع على قتال بني الأصفر، وهذا يقول ما أستطيع ترك أهلي، وهذا يقول أهلي في حالة مرض، وذاك يقول وأنا فيني كذا، والكل يتعلل من المنافقين وعندهم أموال وفيهم قوة وجلد ودواب ومع ذاك كانوا يتعللون، بينما هؤلاء عندهم عذر، عندهم العذر، وهم الأشعريون ما عندهم دواب. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله احملنا معك، نريد صحبتك في السفر، وهذه أعظم صحبة، الصحبة في السفر والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفوز بخير الدنيا والآخرة. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله احملنا معك، ما عندنا دواب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، أبدا ما عندي دواب أحملكم عليه. فرجعوا وعينهم تفيض من الدم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون، وهم يبكون تقطعت قلوبهم لأنهم لم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذه غاية من الغايات، ولكنهم ما استطاعوا على هذا. فبعد ذلك الله تبارك وتعالى عذرهم في هذا. المنافقون يعتذرون وعندهم الأموال، وهؤلاء ما عندهم، عندهم العذر، ومع ذلك ما عذروا أنفسهم وأرادوا الصحبة. ف فبعد أن ذهبوا قال والله لا أجد ما أحملكم عليه، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد ذلك بالصدقات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والدواب يأتون، وأتى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قيل بألف دينار وقيل بثثمائة دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثثمائة ناقة عليها خطامها أي عليها مجهزة تجهيزا كاملا، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وأخبره بأنه قد أتت تلك العدد وأتاه ذاك المدد، فأرسل إلى الأشعريين كي يأتوني، فقال والله الله عز وجل هو الذي حملكم ما حملتكم أنا. فالشاهد من هذا أن فعلا انطلق بعد ذلك الأشعريون. لكن هناك من الصحابة من كبار المؤمنين تردد بعض الشيء، منهم أبو خيثمة، فعندما دخل بيته وعنده زوجتان وقد رشتها الفراش والمكان والبستان وطاب المكان، دخل قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد وأنا هنا في هذا المكان البارد؟ والله ما جلست في هذا المكان حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وخرج وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الصحابة من تردد، وهناك من الصحابة كأبي ذر عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الدابة تعثرت بعض الشيء وكانت ضعيفة، فأخذ متاعه على ظهره وقطع 600 كيلو في الحر الشديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا قال كن أبا ذر، لعل ذاك البعيد هو أبو ذر، فعلا كان هو أبا ذر. ولكن كعب بن مالك يقول غدا بعد غد بعد غد بعد غد إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجهز نفسي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع. وذاك الله عز وجل عاتب الصحابة عتابا شديدا. من المتخلف؟ المتخلف ثلاثة فقط، كعب بن مالك وعمر بن ربيع وهلال بن أمية فقط، لكن الله عز وجل خاطبهم كأن كل الصحابة تخلفوا. قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي التصقتم بالأرض لشدة الخوف ولبعد المكان ولأن المدينة قد طابت ولأن الحر شديد، التصقتم تصاقا شديدا في الأرض، وهم تثاقلوا، لكن الله عز وجل قال اثاقلتم تصقتم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا كعب بن مالك من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو قال تثاقلتم إلا تباطأتم بعض الشيء، وإنما الله عز وجل خاطبهم خطابا شديدا عنيفا، قال التصقتم بالأرض، وهذا عتاب شديد من الله تبارك وتعالى، أي تأصل هذا التثاقل وتأصل هذا الخلود إلى الأرض وتأصل هذا التباطؤ، فخاطبهم الله عز وجل بذلك. هذا ما يغني عنه لو قال الله عز وجل تثاقلتم إلى الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال الله عز وجل ادارأتم فيها ولم يقل تدارأتم فيها، وأصلها تدارأ، درأ دفع، درأت عن نفسك المفسدة دفعتها المفسدة، فتدارأتم أي تدافعتم في الاتهام. ادارأتم بحذف التاء بل بإدغام التاء في الدال، ادارأتم فأدغمت التاء في الدال، والدال حرف أصلي فشدد على هذا الحرف الأصلي، أي كأن التدافع تأكد وتحقق أصل التدافع، أصل التدافع وحقيقة التدافع وأصل الاتهام وقع بينهم، فهو تأصيل الاتهامات. الآن لماذا قال ادارأتم وما قصة هذه الاتهامات؟ وذلك أن رجلا من بني إسرائيل، وكان عدد بني إسرائيل في التي 600,000، وكان له عم هذا الرجل، وهذا العم هو ثري من أثرياء بني إسرائيل ومن أغنياء بني إسرائيل، ولكنه طال فيه العمر وأراد هذا ابن الأخ أن يرث عمه، فماذا فعل؟ ذهب وقتل عمه وأخذ جثة عمه وألقاها أمام بيت بيوت بني إسرائيل، أمام قبيلة من قبائل بني إسرائيل، وهم 12 قبيلة، فهذا من قبيلة وألقاها على قبيلة أخرى. فعندما أصبح بحث عن عمه فما وجده، هكذا تظاهر، إلى أن ذهب إلى تلك القبيلة فوجده عند تلك القبيلة، فأخذ يصرخ وينادي موسى عليه السلام بأن هذه القبيلة قد قتلت عمي، فأخذ يتدافعون في تلك التهمة، لكن بل أنتم قتلتموه من أجل إرث أولئك، بل أنتم قتلتموه، فحصل ما حصل، فقامت القبيلتان للاقتتال وتجهزوا للاقتتال، فتأصل فيهم الاتهامات، تأصل فيهم الاتهام وتأصلت الاتهامات، فحصلت العداوات وتجهزوا للاقتتال. فعندما ذهبوا إلى موسى فأراد موسى أن يحكم بينهم، فسأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يعرفه من هو القاتل، فالله عز وجل قال له مر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فذهب إلى بني إسرائيل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، أتهزأ بنا، أنتم طلبتم هذا، ونبي الله يعزوه إلى الله عز وجل، يعزو هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، يهزأ بكم ويتقول على الله تبارك وتعالى كيف؟ قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال لعلنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، عوان بين ذلك أي وسط، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي لو أخذوا أي بقرة في البداية لتحقق الأمر، بعدما قال لهم ذلك لا فرد ولا بكر، لو أخذوا أي بقرة كذلك لا فرد ولا بكر لتحقق الأمر، ولكنهم تعنتوا وشددوا وأخذوا يفاوضون في كل صغيرة وكبيرة، وهذا طبعهم وهذه عاداتهم إلى يومنا هذا. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، هذا الآن شرط آخر، فاقع لونها أي شديدة الإصفرار، تسر الناظرين، وهذا شرط رابع، ليس المقصود هو أي لون أصفر وفاقع، بل لابد من رآه انسر بهذا اللون وسر بهذا اللون، تسر الناظرين، 4 شروط. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لو فعلوا لتحقق، لكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ليست مذللة، لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة لحرث الأرض، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ولا كذلك تستعمل للسقاية، مسلمة أي لا عيب فيها، مسلمة سليمة لا عيب فيها، هذه شروط أخرى، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها، أي لا يوجد هناك لون داخل فيها من بيضاد أو سوداد، أبدا لا يوجد شيء من هذا، كاملة وصافية لا شيء فيها. قال الآن جئت بالحق، وهذا من أدب من سوء أدبهم مع موسى عليه السلام، وقبل ذلك لم يأتي بالحق. الشاهد من هذا أنهم بحثوا عن هذه البقرة ما وجدوها إلا عند فتن من الفتيان، قيل كان بارا بأبيه وبارا بأمه، ومات أبوه وأصبح هو مع أمه وحيدا يتيما، وكان يرعى هذه البقرة، فعندما أتوا إليه وطلبوها سأل أمه فأبت، أخذوا يفاوضون في السعر فأبت، إلى أن بعد ذلك طلبت كم من القيمة، قيل أنها طلبت أضعاف وزنها من القيمة، قيل 10 أضعاف، أي طلبت 10 أضعاف وزنها من الذهب، فرفضوا وذهبوا إلى موسى، فقال إذا كان الأمر كذلك فادفعوا لها هذه القيمة، وفعلا دفعوا لها هذه القيمة، أخذوا المال ودفعوا لها هذه القيمة. وماذا حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك عندما أخذت هذه البقرة أمرهم الله عز وجل بذبحها، فذبحوها، فقال الله عز وجل لهم اضربوه ببعضها، خذوا جزء من هذه البقرة فاضربوا المقتول، فأخذوا جزء من هذه البقرة فضربوا المقتول، فأحياه الله عز وجل، فقال قتلني فلان ابن فلان وهو ابن أخي، فقتل بعد ذلك ابن الأخ. الشاهد من هذا أنه حصل تدارؤ، أي حصل تدافع، وتدافع ليس فقط هو تدافع ظاهري، وإنما تدافع حقيقي، تأصل التدافع وتأصل الاتهام، فتفرقت القلوب وتقطعت القلوب حتى قاموا للاقتتال. لو قال تدارأتم أي تدافعتم، ربما أنت لا بل أنت لا بل أنت، لكن ادارأتم أي تأصل التدافع وتأصل الاتهام في القلوب وما صفت القلوب، وإذا قاموا للاقتتال فدل هذا على شدة التدافع الذي حصل من قبل بني إسرائيل. قال الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم ذكر الله عز وجل كذلك أمرا آخر فيه كذلك بإدغام التاء، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، لم يقل وإن منها لما يتشقق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال يشقق ولم يقل يتشقق. ما الشق؟ قالوا الشق هو الخرم الواقع في الشيء، فقد يحصل منه الصدع وقد لا يحصل، لكنه يحصل خرم ويحصل نوع من التقطع، قد يكون التقطع في أصل الشيء، قد يكون التقطع على أطراف الشيء، هذا الشق. يتشقق أي يحصل خرم، قد يكون على الطرف، على طرف الصخرة، وقد يكون في أصل الصخرة وفي أصل الشيء، هذا يتشقق، يحصل تشقق ظاهري ويتحقق الخرم. لكن يشقق، التاء أضغمت في الشين، والشين حرف أصلي وشدد على الشين، أي أصل الشق وأصل التشقق تحقق، وأصل الخرم بل حصل الصدع، حصل التقطع في أصل الصخرة وهو التصدع، وهذا أصبح واضحا. لو قال يتشقق ربما على طرف الصخرة وربما في أصل الصخرة لما فهم منه هذا، لكن قال يشقق أي في أصل الصخرة وقع هذا التصدع وهو واضح، فحصل التباعد بين أجزائه. ودائما أصل الشيء هو من أقوى المواضع فيه، أصله هو أقوى المواضع، فإذا أردت أن تكسر صخرة ربما من السهل أن تكسر طرفها، لكن تكسرها من المنتصف هذا صعب، وكذلك لو أخذ الإنسان كما يقال قطعة من البخور كسرها من الطرف هذا أمره، لكن المنتصف هذا من الصعب، لأنه في أصل الشيء وهذا من الصعب. فذكر الله عز وجل هذه الآية بعد قصة بني إسرائيل، فبعد قصة البقرة لعل قلوبهم لانت لله عز وجل ولكنها أبدا، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي منها ما هو يتفجر منه الأنهار، ومنها يشقق فيخرج منه ما هو يهبط، كل ذلك من خشية الله، كما قال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عنه ماء أو يتردى من رأس جبل كل ذلك من خشية الله، نزل بذلك القرآن. يقول الله عز وجل عن الحجارة منها ما تتفجر فتخرج منها الأنهار، أي تتفجر من خشية الله فتخرج منها الأنهار، ومنها لما يشقق أي يتصدع، أصل الصخر في منتصفه وفي لبه يتصدع هذا الصخر من خشية الله فيخرج منه الماء، ومن الصخر ما يسقط من أعلى من خشية الله، كل ذلك يحصل من خشية الله للصخور، ومع ذلك هذه القلوب تتصدع الصخور وفي أصلها وهي أقسى المواضع وهي من أقسى المخلوقات، هذه الصخور تتصدع من خشية الله، وأنتم لا تتحرك قلوبكم ولا تتفطر لعظمة الله ومن خشية الله فهي أقسى من هذه الحجارة إذا قال وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي أصل التشقق وأصل التصدع يحصل خشية الله وقلوبكم لا تتحرك. قال الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون. وفعلا هذا هو إيمان اليهود وهذه حقيقة اليهود، لا تتحرك قلوبهم لخشية الله والخوف من الله عز وجل. سعوا في قتل الأنبياء وسعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أثر في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إني أجد انقطاع إبهري من أثر السم، أي من أثر سم اليهود. فما تحركت قلوبهم من خشية الله، بينما الصخور تتصدع وأصلها تتصدع من خشية الله. وهل من بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com